من استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة مريم المكية. وكنت في آخر لقاء معكم وقفت عند قول الحق تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقلت إن الله تبارك وتعالى حينما يطلع على قلب العبد ويجد فيه خيرا يوفقه إلى كل خير، وإذا ما وجد فيه إيمانا زاده إيمانا. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. حتى إن الإنسان لا يتعامل مع القرآن على محض إيمانه، فالمؤمن يزداد إيمانا كلما سمع كلام الله تبارك وتعالى، والمنافق يزداد رجسا على رجسه بسماع القرآن. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. هذا كلام عن المنافقين. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن حينما ينزل الله تبارك وتعالى وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يزداد به إيمانا. وضابط ذلك أن الآية لو نزلت مثلا بأمر جديد فلا شك أن المؤمن سيتبع الأمر الجديد. فلو افترضنا أنه كان يتبع من الأوامر 9 أوامر من قبل هذا الأمر، فبهذه الطاعة يصبح عنده كم طاعة؟ 10. إذن فازداد إيمانا مع إيمانه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقد يتعجب إنسان فيقول: كيف تزيد آية من القرآن إنسانا رجسا؟ الأصل في الآية أنها تزيد إيمانا وهدى، فكيف تزيد إنسانا رجسا يعني ذنبا ونجسا على نجسه؟ فنقول ضابط ذلك: لو افترضنا أن المنافق كان يعصي ربه في 10 أمور، في 9 أمور، فجاءت آية بأمر من أوامر الله تبارك وتعالى جديد، فعصى هذا الأمر، فأصبحت عدد المعاصي كم؟ 10 بدل ما كانت 9. إذن فازداد رجسا إلى رجس، ولا ما ازداد؟ ازداد رجسا إلى رجس. فصدق ربنا تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، أهل النفاق، أهل الريب، الريب والشك، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في زمرته. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. مرد يعني المرجع. وإحنا حينما تكلمنا عن الباقيات الصالحات في سورة الكهف عندما تناولناها بالتفسير، ذكرنا أيضا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والعلماء تكلموا كثيرا في مسألة الباقيات الصالحات. ما هي هذه الباقيات الصالحات؟ فمنهم من قال كل عمل صالح يعمله العبد المسلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فيبقى له صالحا، فهذا من الباقيات الصالحات التي هي خير عند الله ثوابا وخير مرد. ومنهم من قال إن الباقيات الصالحات هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأضاف بعضهم: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكأن هذه الخمسة لو ذكرتها تكون قد حويت من الخير ما يبقى لك خيرا من الدنيا وما فيها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا يعني مرجعا. وهنا يقع إشكال عند أهل العلم بالعربية بأن خير من أساليب التفضيل، وإحنا قلنا في مرة سابقة إن التفضيل يقتضي اشتراكا في أصل المصدر. ما معنى هذا الكلام؟ نوضح. حينما أقول السيف أقطع من السكين، إذن هنا يشترك السيف مع السكين في مسألة إيه؟ القطع، ولكنه يفضل ويزيد عليه في مسألة سرعة القطع. حينما أقول أنا أبر ببناتي أكثر من أبنائي، يعني أبر بالبنات أكثر من الذكور، نفهم من هذه العبارة إن في بر للأولاد الذكور والأولاد البنات، ولكن البر بالنسبة للبنات أعظم. كما تقول أنا أبر بأمي من أبي، فمعنى ذلك أن الأبوين اشتركا في مسألة البر، ولكن مسألة الأم فاقت في البر عند ابنها من الأب. طيب هنا حينما يقول ربنا تبارك وتعالى أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، ممن؟ من أصحاب النار. طب هل اشترك أصحاب النار مع أصحاب الجنة في المستقر وفي المقيل، ولكننا قلنا أن أصحاب الجنة أفضل منهم في المستقر والمقيل؟ هذا لا يكون أبدا، أصحاب الجنة في ناحية وأصحاب النار في ناحية غير مشتركين. فمعنى خير مستقر وأحسن مقيلة يعني خير مطلق في الاستقرار والمقيل، ولا يقارن بأصحاب النار. كما ذكرت لكم أنهم قالوا لعمر، النسوة قلنا لعمر رضي الله عنه: أنت أغلظ من رسول الله وأفظ. خليك معايا، فهل يقصدنا النسوة وهن عربيات يفهمن اللغة العربية، هل يقصدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيه غلظة وفيه جفاء ولكن عمر يفوقه في الغلظة والقسوة، أم يقصدنا أن فيك صفة ليست في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن قد تأتي صيغة التفضيل ويقصد بها إطلاق الخيرية بدون اشتراك الطرف الآخر معه في أصل المصدر، كما هنا حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. خير من أعمال الكافرين؟ لا يقارن عمل المؤمن بعمل الكافر بالمرة، لأن ما فيش خيرية أصل في عمل الكافر، لا توجد خيرية ولا يوجد ثواب للكافر أصلا في الآخرة. فإذا هنا التفضيل مطلق، فمن عمل صالحا، من قال بالباقيات الصالحات، من عمل بالباقيات الصالحات فثوابه عند الله تبارك وتعالى خير مطلق، ومرده خير مطلق عند الله تبارك وتعالى، مرجعه إلى الله تبارك وتعالى خير المرجع. ثم ينقلنا بعد ذلك السياق لنمط ونموذج من المكذبين بالبعث والمستهزئين بمن يذكرهم بالبعث، وممن يعتقدون الأمور على غير وجهها، لهم ميزان خاص غير الموازين الربانية. فبعضهم يظن إن ما دام ربنا أعطاه في الدنيا يبقى يعطيه في الآخرة، ربنا أكرمني آخر كرم، مش معقول ربنا يضيعني في الآخرة. طب بناء على احنا قلنا العطاء لابد ان تقارن بين عطاء اكرام وبين عطاء استدراج. عطاء الاستدراج يبسط لك الله تبارك وتعالى في المال وفي الولد وفي الزوجة وفي المنصب وفي الشهرة، ثم تزداد بعدا بهذا العطاء من الله تبارك وتعالى المنعم، ده عطاء استدراج. عطاء ايه؟ استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عطاء الإكرام هو أن يعطيك الله تبارك وتعالى، يوسع عليك في نعمة الأموال والأولاد والشهرة والمنصب، ولا تزداد بذلك إلا قربا من المنعم، ولا تزداد بذلك إلا تواضعا لجلال الله تبارك وتعالى. هذا عطاء إكرام وتسر به نفسك. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. انظر إلى قمة الغرور. وقال لأوتين، يؤكد باللام موطئ القسم، كأنه قال والله سيأتيني الله تبارك وتعالى، أو سيؤتيني الله تبارك وتعالى مالا وولدا كما أعطاني في الدنيا. يقسم على الله لأوتين بالتوكيد الثقيل مالا وولدا. والآية كما ذكر المفسرون نزلت في العاص ابن وائل السهم، وهو أبو عمرو ابن العاص رضي الله عنه. فانظر، يخرج الحي من الميت، أخرج مؤمنا من كافر. فالعاص كما أخبر البخاري في صحيحه كان عليه دين لخباب بن الأرت، وخباب رضي الله عنه كان قينا حدادا يصنع السيوف والخناجر وغيره، فصنع سيفا كما في بعض الروايات للعاص بن وائل، وكان ثريا، لكن دائما في بعض تجد في عادة سيئة عند بعض الأغنياء، يعز عليه أو أنه يخلص حقوق الناس، مع أنه في أمور لا ترضي الله ممكن في سبيل أنه يبان ويظهر أنه كذا وكذا ممكن يطلع بال50,000 و60,000. يجي عند الناس الغلابة اللي بيشتغلوا عنده يأخر رواتبهم نص الشهر، مش عارف يعمل، وهكذا في بعض الناس كده عادته، ويجي في أمور رياء والمصطلح بتاعنا فشخرة يطلع بال50,000 و100,000، ويجي عند الفقير الغلبان اللي بيشتغل عنده ويقرطها عليه قوي، حتى ما يجيش في رمضان كده يبسط يده وكده يزود له مرتب شهر زيادة ولا شهرين، لا، بينما ممكن يعمل فرح لابنه ولا لابنته يكلفه 100,000 أو 200,000، عشان هيجي فلان بيحضره وفلان باشا وفلان إلى آخره. فذهب خباب رضي الله عنه إلى العاص ليتقاضى دينه، فقال لن أعطيك، لن أقضي لك دينك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقال خباب، شوف يعني موقف خباب فقير وليس من القبائل القوية في قريش، بينما العاص بن وائل السهمي من علية القوم. فقال لن أكفر بمحمد حتى تموت ويبعثك الله. فقال أو إن مت إني لمبعث، يعني أنا لو مت هطلع تاني من القبر، أئنا لمبعثون، زي ما قالوا أئذا كنا ترابا وعظاما، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وفي الآية الأخرى أئنا لمبعوثون. فقال إذن ما دام المسألة أنا هموت وأبعث، لما أبعث يبقى عندي مال في الآخرة وأولاد، هأديك الدين بتاعك. شوف السخرية، قمة في السخرية. فنزل قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ وهذا المنطق أيضا مسألة إن لما مدام ربنا عطاله في الدنيا حتما لازم يعطيه في الآخرة. ذكرنا لما تكلمنا في قصة الصاحبين في سورة الكهف لما قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وبعدين دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. حتى لو رجعت ربنا خلي بالك هل بساتين أحسن من بساتين اللي أعطاهاني في الدنيا. نفس المعنى يكرره الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا منطق أهل الكفر بأن يظن ما دام أعطى ربنا في الدنيا وربنا يعطيه في الآخرة. متى؟ لو أنك صبرت، لو أنك عملت بما أعطيت، لو أنك تقربت بالنعمة من الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليك، لو أنكرت ذاتك وقلت إن النعمة من عند الله تبارك وتعالى، لكن أن تكون قارونيا وتقول إنما أوتيت على علم عندي، وبعد ذلك تنتظر أن يمن الله عليك في الآخرة كما من عليك في الدنيا. الدنيا دار اختبار، دار ابتلاء. إذن قال ماذا؟ لأوتين مالا وولدا. الله تبارك وتعالى يرد عليه باحتمالات. طب هو بيقول الكلام ده هو متأكد لأوتين مالا وولدا، هل تأكده هذا جاء من اطلاعه للغيب؟ يعني اطلع الغيب واطلع في اللوح المحفوظ ولا وجد أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ كما أعطينا العاص بن وائل السهمي أموالا وأولادا في الدنيا سنعطيه في الآخرة؟ أطلع الغيب. شوف الاحتمالات، أنت بتقرأ الآية كده تمر عليك مرور الكرام، لكن لما تدقق النظر فيها وتتدبر في كلام رب العالمين ترى عجبا في الآية. الراجل ده بيكذب علينا ليه؟ بيفترى علينا ليه؟ بيقول إيه اللي بخليه متأكد كده؟ لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب. هذا الاحتمال الأول. أم اتخذ عند الرحمن عهدا، في عهد بينه وبين الرحمن كتبه له جل وعلا إن يا عاصي ابن وائل لك علي وعهد علي كما أنعمت عليك بالأموال والأولاد في الدنيا لابد أن أنعم عليك بالأموال والأولاد في الآخرة. عهد. طبعا في احتمال ثالث ده لم تذكره الآية، يبقى في احتمال أنه اطلع الغيب، طلع اللوح المحفوظ وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو عنده عهد وصك من الله وهذا غير موجود. يبقى الاحتمال الثالث إيه؟ أنه إيه؟ كذاب مفتري على الله. يبقى دي الاحتمالات الثلاثة، احتمالين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وما دام الاحتمالان لم يتحققا فيكون صاحب الكلام كذابا أشرا، افترى على الله كذبا بقول لأوتين، وبيقسم لأوتين مالا وولدا. كلا في لغة العرب تفيد الردع والزجر، كأنه يقول فليرتدع هذا الكافر عما يقول ولينزجر عما يقول. كلا لن يفلت منا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. الكلام اللي قاله ده مش هنسيبه له، احنا هنكتبه ونحصي عليه. ومسألة الكتابة للأقوال والأعمال طبعا كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن كتاب. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ستكتب شهادتهم ويسألون. بدل الكتابة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن أحصى ربنا تبارك وتعالى كل شيء على الإنسان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي سورة الكهف حينما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى ووضع الكتاب كتاب الأعمال نشرت الصحف والسجلات ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كتابة ستكتب، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة، نطول له في المسألة، مسألة العذاب، ونرثه ما يقول. هو يقول ماذا؟ لأتين مالا وولدا. نرثه ما يقول، ما معنى نرثه ما يقول؟ يعني نحن الذين سنرث ماله وأولاده، لأن الله سبحانه وتعالى له ميراث السماوات والأرض، كل ما على الأرض وكل ما في السماوات سيؤول ورثه إلى من؟ إلى الله الواحد القهار. لماذا؟ لأنه طبيعي جدا اللي بيملك شيء بيعطيه لله يحيى بعده، مش كده؟ لما يموت الأب اللي بيرث إيه؟ أولاده. لو مات الأولاد الأب اللي بيورث. طيب ما الكل هيموت ولا يبقى إلا الواحد القهار الحي الذي لا يموت، يبقى هو الوارث، يبقى هو الذي وهب، هو الذي خلق، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. إذن ونرثه ما يقول، يعني نرث منه ما يقول، لأن سيعود ملكية كل الأشياء إلى الله تبارك وتعالى. بعد كل شيء يقول ربنا تبارك وتعالى بعدما أخذ السماء في قبضته والأراضين في قبضة وهزهما هزة وأمات كل شيء ولم يبقى إلا هو جل وعلا، فيقول لمن الملك اليوم؟ ما فيش لا ملك حتى يجاوب ولا أي حد. ملائكة ماتوا والإنس ماتوا والجن ماتوا والوحوش وكل شيء حتى ملك الموت. يا ملك الموت أمت نفسك واقبض روحك، فيقبض روح نفسه ولا يبقى إلا الله الواحد القهار جل وعلا. فيسأل لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، لأنه ليس معه أحد جل وعلا. فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إذن ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، بدون مال وبدون أولاد ولا منصب ولا أتباع ولا تمام فندم ولا أي شيء من هذا القبيل. ويأتينا فردا بمفرده، أعز الأعزاء لك، أحب الناس إلى قلبك، لما يموت خليه كده عند المقبرة أقول له انزل والنس يومين ثلاثة، ده بقى لوحده، ده حبيبك. يقول لك يا عم أنا مالي، ده في ناس ما يرضاش ينزل يدفن يخاف، فما بالك لو قلت له انزل كده مع أبيك، مش ده اللي هتقول يا أبا يطلطمنا من بعدك يا مش عارف ايه، طب انزل مع ابوك كده، ما يرضاش ينزل. يا ابني يا فلدة كبري، طب انزل مع ابنك، ما يرضاش ينزل. ويأتينا فردا. ثم بعد ذلك منطق اخر عند اهل الكفر، ليس الاعتزاز بالاموال والاولاد والشهرة والاحساب والانساب فقط، وإنما عندهم اعتزاز حتى بما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، يظنون أن عندهم العزة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، ليعتزوا بها. ولذلك أبو سفيان لما كانت الجولة في أحد للكافرين وقف، وكان هو قائد جيوش الكفر آنذاك أثناء كفره، وقال: أعلو هبل، يعني علوت يا هبل اليوم. لما تكلم أبو سفيان وقال: يوم بيوم، ما أجابوه. ولما تكلم وقال: أمات محمد، أقتل محمد، أقتل أبو بكر، أقتل عمر، لأن القتل كان في المسلمين كثر، أمات رسول الله، هو قال أمات محمد، فقال أبو بكر أو عمر أجاب وقال: إن الثلاثة الذي تذكرهم أحياء ويسمعونك. فقال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ ما قام لما قال مات محمد ما قالوش لا قولوا له مثلا إيه محمد عايش، لا تعني هذه المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أمر في توحيد الله يتحرك له سريعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلو هبل. فقال: ألا تجيبونه؟ فقال: يا رسول الله ماذا نجيب؟ قال: قل الله أعلى وأجل. شوف هذا في هذا الجرح وفي هذه الآلام والقتلى، لابد أن تعلى كلمة التوحيد. فقال: يوم بيوم. فقال عمر: ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهكذا. إذن في المسائل الاعتزاز بغير الله تبارك وتعالى بد أن تقف لها بالمرصاد. قل: لا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حتى لما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن المنافقين قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب هم ليه اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. يبقى من كان يريد العزة يطلبها من الله تبارك وتعالى العزيز، من الله جل وعلا العزيز. لو طلبت العزة أو العزة من غير الله أذلك الله. واعلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأمور التي تنكح من أجلها المرأة، فتنكح من أجل جمالها أو من أجل حسبها أو من أجل مالها ومن أجل دينها، وفي النهاية قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمن بحث عن مسألة الشرف، مسألة الحسب، ده من عيلة كذا ومن عيلة كذا ومن عيلة كذا، لو أراد أن يعتز بنسبها أذله الله بهذا النسب. يجي في أقرب محطة كما قلت لك في مشكلة بينه وبين زوجته، تقول له: أنت نسيت نفسك، أنت شوف أنت فين عيلتكم، احنا ما نعرفكمش أصلا، ده أنت تحمد الله اللي زينا نسبوكم ورضوا يجوزوك، أنا مش عارف بابا إزاي وافق إن يناسب واحد زيك. ده في أقرب محطة، خد بالك، أقرب مشكلة. إذا لو أراد أن ينكح امرأة من أجل حسبها ما زاده ذلك إلا ذلة، لو أراد أن ينكحها من أجل مالها ما زاده ذلك إلا فقرا. فإذا المقياس الحق هو مقياس الخضوع لله تبارك وتعالى. إذن فالكفار ماذا قالوا؟ ماذا فعلوا؟ اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا. من الذي يجيب؟ الله تبارك وتعالى. كلا. فليرتدعوا عن ذلك، عن هذا المنطق، فلينزجروا، فإن الذين اعتزوا بهم سيكونون عليهم ضدا يوم القيامة، وسيكفرون بعبادته. وإحنا عارفين طبعا كل معبود عبد من دون الله بيتبرأ من عابديه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن من عبدوا يتبرؤون من عابديهم، ويوم يحشرهم فيقول للذين فيقول الذين كفروا أأنتم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فإذا المسألة نتبرأ إليك. لما يأتي يوم الحساب وتكون المناظرة بين عيسى وبين من عبدوه، اتخذوه إلها من دون الله، اتخذوه ابن الله إلى آخره، يقول ربنا تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الآيات. إذن واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا يوم القيامة. يتبرؤون. وانت تعرف المحاجة الكثيرة، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ماذا قال الذين استكبروا؟ سواء علينا. الأول قال لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وأيضا محاجة في النار أخرى، عشان ما تقولش في الدنيا أعمل أنا عبد المأمور، لا، أنا عاوزك تكون عبد لله الواحد القهار، كن عبدا لله فقط، قول أنا بنفذ أوامر أنا، لكن ما تقولش أنا عبد المأمور، غلط. فأنت عبد لله، خلقك الله تبارك وتعالى حرا لتكون عبدا له وحده. وإذ يتحاجون في النار، جدل بين الضعفاء والمستكبرين الذين اتخذوهم أولياء من دون الله في الدنيا، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. خدوا شوية مننا كده، شوية نار مننا، خلنا كده نقعد شوية كده مرتاحين من العذاب ده شوية. اللي كنا بقول لكم حاضر وتمام ونجري، أول ما اسمع الجرس يجري يفزع، ويجري يروح شايل الشنطة ويجري مش عارف ويضرب ويبطش بالباطل من أجل سيده ويشهد زور وباطل من أجل سيده. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. مسألة انتهت. فالقضية قضية استعلاء إيماني في قلبك، فلا تحني هذه الجبهة ولا تسلم هذا القلب إلا لله الواحد القهار، أيا كانت الملابسات وأيا كانت الظروف. شطاط الريح مش عارف يعمل العبارات الخيبانة بتاعت الناس دي، الباب اللي هيجيلك منه الريح سد واستريح، يعمل لك ودن من طين ودن من عجين، كلام ده الحق لابد أن تقف وتعليه، والباطل لابد أن تقف في وجهه. وامشي كده وانت رافع الهامة وانت عبد لله لإعلاء كلمة الله مهما أصابك من ضر، لن ينقص من عمرك لحظة قدرها الله لك أن تحياها. إذن واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذه الضدية كما قلنا في المحاجاة والمجادلات التي تحدث بينهم يوم القيامة. فأنا أقول كن دائما عبدا لله تبارك وتعالى مهما ترتب على هذه العبودية، فإن أحدا لا يملك أن ينقص من أجلك لحظة قدرها الله لك أن تعيشها، وإن أحدا لا يملك أن ينقص من رزقك قطعة خبز أراد الله لك أن تأكلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن روح القدس نفث في روعي، احفظ هذا الحديث جيدا، إن روح القدس نفث في روعي، يعني جبريل أوحى لي، جبريل أوحى إلي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. مش إنسان هيموت أبدا إلا ما يستوفي كل رزقه وكل أجله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. عمر الحلال أبدا ما ينقص من رزقك شيئا، وعمر الحرام ما يزيد في رزقك شيئا أبدا، إنما تؤتى الأمور بما يرضى بها عنا ربنا تبارك وتعالى. وسع دائما، اجعل الهم هما واحدا هو إرضاء الله تبارك وتعالى. دعك من إرضاء الخلق، فإرضاء الناس غاية لا تدرك، لا يمكن ترضي الناس. تخيل إن الناس لم يرضوا عن ربهم، يبقى أنت تملك أنك ترضيهم عن ربهم، أنت ترزقهم زي ربنا مرضوش عنه، في كفر بيه ولا ما كفرش بيه؟ بل إن الأكثرية لم ترضى عن الله وكفرت به، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنت منزلتك أحسن من الرسل؟ كلا، ومع ذلك الرسل الأكثرية اتبعتهم ولا الأقلية؟ الأقلية كانت تتبع الرسل والأكثرية عارضوه، يبقى ما رضي الناس حتى عن الرسل. ياخذ اليهود بيعادوا جبريل وميكائيل. شوف اليهود مش بيعادوا بس الأنبياء والناس، لا ده هم عادوا الناس وقتلوا الأنبياء وعادوا جبريل وسبوا الله. عايز حاجة بعد كده تاني؟ خد بالك، قتلوا الأنبياء. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. فإذا قضية قتل الأنبياء ومع الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليهم بقول لك مش ربنا فضلنا وإحنا أبناؤه وأحباؤه. طيب يا أخي ما دام أنت ابن الله زي ما أنت بتقول، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وزعموا أنهم أولياء الله، طيب ما دام الأمر كذلك إزاي تقول على أبيك إنه فقير ونحن أغنياء؟ قال تعالى قد كفر الذين قالوا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن قالوا هذا عن الله سبحانه وتعالى. فإدراك مرضات الناس لا يمكن أن تصل إليه، وإياك تزعل أن تلقى في ناس يسخطون عليك ويكرهوك، ده أنت عاوز بقى تخلي نفسك في مرتبة أعلى من الإله، لأن الإله في من يحبه من يبغضه الله جل وعلا، يبقى أنت عايز تكون في درجة أعلى من الإله وأعلى من الرسل. الرسل هناك من كرههم ومن حاربهم ومن آمن بهم، يبقى أنت مين يا أخي لما تسمع، ليه لما تسمع كلمة ناقد تزعل؟ ليه لما حد يقول عنك انك فيك كذا وكذا او قليل علم ليه تزعل؟ انت مش نبي يا اخي، ده الانبياء اختلفوا عليه. يبقى تاخذ الامور يعني بصدر رحب وتتقبل ذلك. لو عندك فقه فعلا عن الله وعلم مش هتزعل ابدا لمن ينقضك، بل تفرح وتبدا تصلح عيوبك. شايف حد بينقضك بيذكر في عيوبك افرح وابدأ صحح من عيوبك. اي والله فعلا فلان ده بيقول عليها كذا وكذا، طب ما الصفة، طب انا بكابر ليه؟ طب ما الصفة دي موجودة فيها فعلا، طب ما انا حاول اصلحها، ازعل منه ليه؟ لجزا الله خيرا، جزا الله خيرا من اهدى الي عيوبي. والمرء مرآة اخيه، والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله، وقال أكرها ثلاثة، حديث تميم الداري الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى أنت تزعل لنا لما يجي واحد ينصحك يقول لك مثلا أسلوبك ده ما يفهمش الناس مثلا، أو أسلوبك غامض، أو ان انت اسلوبك ما فيهوش مراحل علميه، مش اكاديمي، ما بتعلمش، او ما تزعلش، خد الامر واقف على العيب الذي ذكر فيك وابدا صلحه. وايضا في نقطه مهمه جدا، ما تقعدش تصلح في العيب عشان الناس، لا، صلح في العيب من اجل الله. يعني ما اقولك انت فيك يا اخي انت نرفز، بتتنرفز بسرعه وبتقول كلام، لما الخلق ده تحاول تصلحه ما تصلحوش عشان الناس، صلحه عشان يرضى عنك الله. اجعل الهم هما واحدا، وهو ان تفوز بمرضات الله عز وجل. والله لو انك ارضيت الله بسخط الناس رضي الله عنك وارضى عنك الناس، ولو أسخطت الله برضا الناس سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. يبقى حدد الوجه، حدد الوجه، كن معه هو جل وعلا، هو يكفيك. تريد مالا خزائنهم الآن، تريد جاها هو الذي يملك أن يسودك في الناس، تريد محبة الخلق هو الذي يملك قلوبهم، إن شاء جمعها عليك وإن شاء أسخطها عليك. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، صرفها كيف يشاء. ولذلك لما نتعرض في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود حب ألفة في قلوب الخلق، إذا الذي يملك قلوب الخلق ليحبوك هو الله، والذي يوضع لك أو يضع لك البغضاء في قلوب الخلق عليك هو الله جل وعلا. إذا خلي وجهتك واحدة، تسعاش أبدا لمرضات الناس، اسعى دائما لإرضائه هو جل وعلا، فلو سعيت لإرضائه رضي عنك وأرضى عنك الناس. إذا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ هذه برضو بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، سلط الشياطين على إنسان أو على الكافرين تؤزهم، تهيجهم، تهيجهم ليه؟ لعصيان الله والكفر به والإشراك به وعمل المعاصي. وليس ذلك بظلم من الله تبارك وتعالى، كلا، وإنما بعلمه أنهم يستحقون ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا، عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، تهيجهم للعصيان والمعاصي والكفر والإشراك بالله تبارك وتعالى؟ فلا تعجل عليهم، انتظر، اصبر، محضر لهم احنا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، محضر لهم ما يستحقونه، تعجلش انت لهم بالعذاب. قضية انت مهمتك فقط تبشر وتنذر، تبشر من آمن بالجنة وتنذر من كفر بالنار. إن وظيفتك أن تقول الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما تتعجل عليهم بالعذاب وإنك لا، دي مش بتاعتك، تصبر عليهم. ودي بقى مهمة كل داعي، إنه يبلغ فقط ما علمه من الحق. علمت آية، علمت معنى آية، علمت معنى حديث، تبلغه بالحسنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. اهتدى الذي تدعوه أم لم يهتدي، دي مش وظيفتك أنت، ولا حتى وظيفة الرسل. أنت أحسن من الرسل؟ الرسل هم أصفياء الله، لا يملكون أن يمكنوا الهداية من قلب إنسان ولو كان أقرب الأقربين. مكث نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، هل مكن الهداية من قلب ابنه؟ ما استطاع. هل مكن الهداية من قلب زوجه؟ ما استطاع. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه ما شاء له أن يمكث، وكان يسانده عمه أبو طالب، هل استطاع أن يهدي أبا طالب؟ ما استطاع. وقال له ربنا تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنت أيها الداعي إلى الله، أيها الأخ الحبيب، لسه بتحط قدمك على أول سلمة من الالتزام، ما تقفش على الناس على إنك إيه ورثت الجنة، تقعد في البيت بقى وقف لي إيه خطيب ده حرام ده حلال، وعاوز تضرب أختك ما تنزلش من غير حجاب وأبوك موجود، أنت تنبه أباك فقط، يا أبتي لا يصح أن تنزل أختي الوقت بلغت، والمفروض ما يظهرش منها إلا الوجه والكفين، بل المفروض تلبس النقاب لأنها وجهها في فتنة إلى آخره، وبالحسنة كده يا أبتي بلاش السجاير بلاش كذا بلاش كذا، يا أم أنت الوقت يعني سنك تجاوز 40، ما يصحش أنك تخرجي بملابس كده ضيقة، لازم تلبس الملابس الفضفاضة إلى آخره، يبقى بالحسنة. أما تمكين الهداية من قلب أبيك أو من قلب أمك أو من قلب إخوانك أو أخواتك ديم لكها الله سبحانه وتعالى. ما استطاع إبراهيم إمام التوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة مائل عن كل باطل، ولم يكن من المشركين، ومع ذلك لم يتمكن من هداية أبيه، وفضل يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. في أول الصورة ذكرنا ذلك. فالقضية قضية إيه؟ إنك تعمل ما عليك، تقول الحق، ترشد، تهدي بمعنى تدل على الحق، تنكر المنكر. بعد ذلك صدق الناس بكلامك وعملوا بكلامك فلك الخير، وإن لم يصدقوا بكلامك وإن لم يعملوا بكلامك فليس عليك وزر، ليس عليك هداهم. وقال ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكل هذه المعاني تستحضرها أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي أن نذكر أنفسنا وإياكم في هذا المقام أنه ينبغي أن نرشد أنفسنا بالمعروف الذي نأمر الناس به، وأن نلزم أنفسنا بذلك، وأن نلزم أنفسنا باجتناب المنكر الذي ننهى الناس عنه، وإلا فمآلنا كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا إن لم نكن عاملين بما نأمر به، مجتنبين ما ننهى الناس عنه، نقع تحت قول ربنا تبارك وتعالى ونحن نتلوه ليلا ونهارا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني كأن من يعمل ذلك، من يعمل ذلك لا عقل له، مش عاقل، إن يفيد الناس ويسبب في هدايتهم هو ساقط في العصيان، لا عقل له. الأول انجو بنفسك. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا مين؟ أنفسكم أولا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انجو بنفسك، نفسي نفسي. يا أيها الذين آمنوا، نداء آخر للمؤمنين، عليكم أنفسكم، يعني الزموا هداية أنفسكم الأول. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نفسك الأول، تعهد نفسك، تعهد قلبك، تعهد طاعتك مع الله تبارك وتعالى، طاعتك مع الله تبارك وتعالى. يبقى الأول تبدأ بنفسك، فلا بد أن نذكر أنفسنا في ذلك. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحد القادم بمشيئة الله عز وجل بقوله جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نسأل الله أن نكون في زمرته. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعوذ بالله أن نكون معهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.